بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الحالة الثانية عليكم السلام ورحمة الله من الحالات التي يمكن التمسك بالأصل المؤمن فيها في بعض أطراف العلم الإجمالي دون الطرف الآخر، هي حالة ما إذا كان لدينا أصل عملي يجري في كلا الطرفين بدليل واحد، وأصل عملي آخر بدليل آخر يجري في أحد الطرفين فحسب، بحيث تمتع أحد طرفي العلم الإجمالي بأصل مؤمن واحد، والطرف الآخر تمتع بأصلين مؤمنين، لكن الأصل العملي الذي جرى في كلا الطرفين كان بدليل واحد، والأصل العملي المختص بأحد الطرفين كان بدليل آخر. ففي هذه الحالة يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه يمكن القول بأن ذاك الأصل العملي الذي جرى في كلا الطرفين بدليل واحد ذاك يسقط لأجل ابتلاء دليله بالإجمال، باعتبار أن شمول هذا الأصل المؤمن لكلا طرفي العلم الإجمالي غير ممكن. فإذن إطلاق ذلك الدليل لهذا الطرف يتعارض مع إطلاقه لذاك الطرف، وهذان إطلاقان لدليل واحد، فهذا تعارض داخلي في داخل دليل واحد، والتعارض الداخلي في داخل دليل واحد يورث الإجمال، بخلاف ما إذا كان التعارض بين دليلين مستقلين. أنتم تعرفون بأن التعارض إذا كان بين دليلين مستقلين فكل من الدليلين يستقر ظهوره، وعندئذ نقول بأن حجيتهما تسقطان، حجية هذين الدليلين يسقطان، أما الظهور فهو مستقر في هذا الدليل وفي ذاك الدليل. فإذا وقع التعارض بينهما فلا يمكن أن نبني لا على حجية هذا الظهور ولا على حجية ذاك الظهور، فالظهوران باقيان لكن حجيتهما تتساقط. هذا إذا كان الدليلان المتعارضان بل منفصلين، أحدهما منفصل عن الآخر، لكن إذا كانا متصلين في ضمن دليل واحد حصل التعارض بين ظهورين إطلاقيين لدليل واحد، فعندئذ الظهور لا يستقر، لأنه إما هذا الظهور باطل أو ذاك الظهور باطل في ضمن دليل واحد، وهذان الظهوران يتعارضان، فلا ينعقد لا هذا الظهور يصير فعلي ولا ذاك الظهور يصير فعلي، لأن هذا الظهور يمنع عن فعلية ذاك الظهور وذاك الظهور يمنع عن فعلية هذا الظهور. فأصلا الظهور لا ينعقد، الظهور الإطلاقي لا ينعقد لا بصالح هذا الطرف ولا بصالح ذاك الطرف، وهذا ما نعبر عنه بالإجمال، أن هذا دليل أصبح مجملا فقد ظهوره، فإنما فقد الحجية لأجل فقدان موضوع الحجية وهو الظهور، موضوع الحجية هو الظهور، الظهور فقد صار مجملا وعليه. فالدليل الذي دل على الأصل العملي الجاري في كلا الطرفين يبتلي بهذا الإجمال، وأما الدليل الأصل العملي الآخر الذي يجري في أحد الطرفين ذاك دليله ظهوره مستقر، ظهوره غير مبتلى بالإجمال وعليه. فعندما أصبح دليل ذاك الأصل العملي المشترك بين الطرفين مجملا، ودليل هذا الأصل العملي الذي يكون لطرف واحد فقط دليله ليس مجملا، دليله ظهوره مستقر، ظهور دليله مستقر. عندئذ لا يمكن أن يتم التعارض بعد هذا بين ذاك الدليل وهذا الدليل، أنه أحدهما مجمل والآخر غير مجمل، ظهوره مستقر. فذاك ذاك المجمل يسقط بما فيه من الأصل العملي لكلا الطرفين، ذاك الدليل المجمل بلحاظ كلا طرفي العلم الإجمالي يسقط، ويبقى هذا الأصل العملي الواحد بلا معارض. وقد مثلت لكم بالأمس بمثال ما إذا كان يجري الاستصحاب في كلا الطرفين، لكن أحدهما استصحاب الحلية والآخر استصحاب الطهارة. إذا علمنا إجمالا بأنه إما هذا الإناء مغصوب وإما ذاك الإناء نجس، وكان هذا الإناء المحتمل الغصبية مسبوقا بعدم الغصب، يقين سابق فيه بعدم الغصب، وذاك الإناء المحتمل النجاسة مسبوق بالطهارة بالعلم بالطهارة، إذن فيجري استصحاب، يعني المفروض أن يجري لولا التعارض، المفروض أن يجري استصحاب الحلية عدم الغصبية في هذا الطرف، ويجري استصحاب الطهارة في ذاك الطرف، وهذان الاستصحابان دليلهما مشترك، دليلهما هو قوله لا تنقض اليقين بالشك، فدليلهما مشترك. دليل الاستصحاب يبتلي بالإجمال بلحاظ شمول إطلاقه لهذا الطرف ولذاك الطرف، يبتلي بالإجمال، فيسقط دليل الاستصحاب من حيث شمول إطلاقه لكلا الطرفين يسقط، ويبقى عندنا الدليل الذي يدل على إصالة الطهارة، وهذا مختص بأحد الإناءين، لأنه الإناء الآخر ليست مشكلته مشكلة الطهارة والنجاسة، وإنما الإناء الآخر مشكلته مشكلة الغصبية، احتمال الغصبية. إذن فدليل إصالة الطهارة يختص بأحد الإناءين، بالإناء الذي يحتمل فيه النجاسة فتجري فيه إصالة الطهارة بدون معارض. طبعا هذا فيما إذا لم نجد دليلا آخر أو أصلا عمليا آخر مختصا بذاك الطرف كإصالة الحلية مثلا، وإذا كانت هناك إصالة حل كل شيء لك حلال مثلا، إذا كان مختصا بالطرف الذي يحتمل فيه الغصبية فسوف يقع تعارض بينه وبين إصالة الطهارة المختصة بهذا الإناء الذي يحتمل فيه النجاسة. وأما إذا قلنا بأن إصالة الحلية أيضا مشتركة فهم راح يبتلي بالتعارض مثل الاستصحاب، إذا قلنا بأن قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، هذا أيضا يشمل احتمال الحرمة الناشئة من الغصب أو احتمال الحرمة الناشئة من النجاسة. إن قلنا بأن إصالة الحل تجري في احتمال الغصبية وفي احتمال النجاسة معا، فهذا هم أيضا راح يصير مشترك، يبتلي بما ابتلى به دليل الاستصحاب، هم أيضا يبتلي بإجمال داخلي ويسقط. فإذا وجدنا بأن الأصول العملية كلها مشتركة بين الطرفين، الاستصحاب مشترك بين الطرفين بدليل واحد، إصالة الحل مشترك بين الطرفين بدليل واحد، الأصول العملية لو وجدناها جميعا مشتركة بين الطرفين وبدليل واحد، فكلها تبتلي بالإجمال ما عدا إصالة الطهارة التي هي تختص بهذا الطرف بأحد الطرفين، لأنه أحد الطرفين يحتمل فيها النجاسة، الطرف الآخر لا يحتمل فيها النجاسة حتى تجري فيها إصالة الطهارة. ففي هذه الحالة تبقى إصالة الطهارة سليمة عن المعارض، تبقى إصالة الطهارة سليمة عن المعارض. فتجري إصالة الطهارة في أحد الطرفين والطرف الآخر بل لا تجري فيه لا يجري فيه أصل المؤمنون. ونعلم إجمالا بصدق أحد الاحتمالين. كل علم إجمالي شكل. ألم نقل سابقا أن علم إجمالي هو علم بالجامع بأحدهما ثم وهذا يحتمل صدق هذا ويحتمل صدق ذاك. هذا مو علم إجمالي. إذا هذا خلف وجود علم إجمالي بينهما. اسألني بعد الدرس أشرح لك إياه. لاحظوا العبارة. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. يفترض في هذه الحالة أنه عندنا دليل للأصل العملي قابل للانطباق على كل من الطرفين، دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، يقصد بذاته يعني لولا التعارض، لولا مشكلة التعارض لكان هذا شاملا، يمكنه أن يشمل هذا الطرف ويمكنه أن يشمل ذاك الطرف. وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، وإن كان هذا الاستصحاب المؤمن بلحاظ أحد الطرفين استصحاب عدم الغصبية، وبلحاظ الطرف الآخر استصحاب عدم النجاسة، استصحاب مؤمن كلاهما استصحاب مؤمن. أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن وكان أحدهما خاصة أحد الطرفين فقط موردا لإصالة الطهارة والطرف الآخر ليس موردا لإصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، والاستصحابان يتعارضان ويتساقطان وتجري إصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وإصالة الطهارة أو بالعرضية. هنا بعد ما نتمسك بنكتة الطولية كما تمسكنا بها في الحالة السابقة، هنا لا نحتاج إلى نكتة الطولية، حتى وإن قلنا بأنه لا حكومة للاستصحاب على إصالة الطهارة، نغض النظر عن الحكومة، نغض النظر عن الطولية بين إصالة الطهارة والاستصحاب، يكفينا أن الاستصحابان أن الاستصحابين بدليل واحد فيبتلي دليلهما بالإجمال، وإصالة الطهارة تبقى سليمة عن المعارض. وذلك لأن إصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، إصالة الطهارة تبقى سليمة عن المعارض، إصالة الطهارة لا تتعارض لا بإصالة طهارة أخرى في ذاك الطرف ولا بالاستصحاب، أما بإصالة الطهارة في ذاك الطرف إذ في ذاك الطرف لا توجد إصالة طهارة، ذاك الطرف ليس موردا لإصالة الطهارة، وأما لا تعارض الاستصحاب لأن الاستصحاب ابتلى بالإجمال وسقط بالإجمال. وذلك لأن إصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح معارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب، أما الأول يعني المعارض بإصالة طهارة أخرى من دليل إصالة الطهارة، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، وأما الثاني يعني معارضته بالاستصحاب فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره، لا يصلح أن يعارض غير المجمل يعني لا يصلح أن يعارض الظاهر الدليل المجمل، لا يصلح أن يعارض الدليل الظاهر، ودليل إصالة الطهارة ظهوره مستقر، فلا يمكن أن نوقع تعارض بين دليل ظاهر ودليل مجمل، فدليل إصالة الطهارة يصبح سليما عن المعارض فيبقى حجة. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز. لو افترضنا أن الأصل العملي المؤمن كان صالحا للجريان بطبعه لولا التعارض، صالحا للجريان في كلا طرفي العلم الإجمالي، لكنه في أحد طرفي العلم الإجمالي ابتلى هذا الأصل المؤمن بأصل منجز، ولا طولية بينهما، لا حكومة بينهما، بل يتعارضان ويتساقطان. فهذا الطرف الذي اجتمع فيه أصل مؤمن وأصل منجز، يتعارض أصله المؤمن مع أصله المنجز ويتساقطان، ويبقى الأصل المؤمن في الطرف الآخر سليما عن المعارض. مثاله ما إذا جرى استصحاب الطهارة في كلا طرفي العلم الإجمالي. لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وكان كل منهما مسبوقا بالطهارة، هم هذا الطرف مسبوق بالطهارة وهم ذاك الطرف مسبوق بالطهارة، ولكننا نعلم إجمالا في الحال الحاضر أن أحدهما نجس، ولكن كان أحد هذين الإناءين مبتلى بتوارد الحالتين. مضى عليكم في بحث الاستصحاب في الحلقة الماضية، في الحلقة الثانية السابقة الماضية، أنه إذا كانت الحالة السابقة تواردت فيها حالتان ولا نعرف الأسبق عن المتقدم عن المتأخر، إن كان الإناء قد مر سابقا بحالتين، بحالة الطهارة وحالة النجاسة معا، ولا نعرف أي منهما متقدم وأي منهما متأخر، وفي الحال الحاضر نشك في إدامة تلك الحالة السابقة، آخر حالة سابقة وردت على هذا الإناء، هل هي مستمرة إلى الآن أو لا؟ لا نعرف. وما هي الحالة آخر حالة سابقة؟ هم لا نعرف. إجمالا هذا الإناء قد مرت في حالته السابقة بالطهارة وبالنجاسة معا، وفي الحال الحاضر لا نعرف بأنه طاهر أو نجس، استمرت حالته السابقة، استمرت أو لم تستمر، وبالتالي الآن طاهر أو نجس لا نعرف. كيف نجري الاستصحاب؟ هذا الإناء مسبوق بالعلم بالطهارة ومسبوق بالعلم بالنجاسة معا، ولا نعرف المتقدم عن المتأخر، فهنا أركان الاستصحاب تام، هم بلحاظ استصحاب الطهارة وهم بلحاظ استصحاب النجاسة. بلحاظ الطهارة نستطيع أن نقول بأننا على يقين بطهارة سابقة ونشك في بقائها، وبلحاظ النجاسة أيضا نستطيع أن نقول بأننا على يقين بنجاسة سابقة ونشك في بقائها. إذن فأركان الاستصحاب تام، هم بلحاظ استصحاب الطهارة وهم بلحاظ استصحاب النجاسة. ففي مثل هذه الحالة لو لم نعرف المتقدم عن المتأخر يجري كلا الاستصحابين فيتعارضان ويتساقطان، لا هذا الاستصحاب سيكون حجة ولا ذاك سيكون حجة، فالاستصحابان يتساقطان، وعندئذ الطرف الذي كان مسبوقا بالطهارة فقط لم يكن فيه توارد حالتين، كنا نعلم بطهارته سابقا وشككنا في بقاء طهارته، يجري فيه استصحاب الطهارة فقط بدون معارض. فهنا بل قد حصل لدينا أصل مؤمن لكلا الطرفين وهو استصحاب الطهارة، أصل مؤمن استصحاب الطهارة، أصل مؤمن لكلا الطرفين، هم هذا الطرف صالح لاستصحاب الطهارة وهم ذاك الطرف صالح لاستصحاب الطهارة، وأصل منجز في أحد الطرفين فحسب وهو استصحاب النجاسة بلحاظ ذاك الطرف الذي ابتلى بتوارد الحالتين. ف فيقال بأنه ذاك الطرف الذي اجتمعت فيه أصل اجتمع فيه الأصل المؤمن والأصل المنجز معان يتعارض فيه أصلاه ويتساقطان، ويبقى هذا الطرف الذي تمتع بالأصل المؤمن فقط سليما عن المعارض، أصله المؤمن يجري. وفي مقابل ذلك قد يقال، ربما تقصد هذا الإشكال، وفي مقابل ذلك قد يقال بأن هذا تعارض ثلاثي في عرض واحد، يعني أن الأصل المؤمن الذي يجري في هذا الطرف الذي ابتلى بتوارد حالتين استصحاب الطهارة، في الطرف الذي ابتلى بتوارد الحالتين كما أنه يتعارض مع الأصل المنجز الذي في نفس ذلك الطرف، يتعارض في نفس الوقت مع الأصل المؤمن الذي يجري في الطرف الآخر. فإصالة الطهارة عفوا استصحاب الطهارة في هذا الطرف الذي ابتلى بتوارد حالتين له معارضان في عرض واحد، أحد معارضي في طرفه هو، ومعارضه الآخر في الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي. فعلى أي أساس نقول بتساقط استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة في هذا الطرف، وبعد ذلك نقول بأن استصحاب الطهارة في الطرف الآخر يبقى سليم عن المعارض؟ لا، نقول بأن استصحاب الطهارة في الطرف الآخر سيقع طرفا لنفس ذاك التعارض، نفس ذاك التعارض الذي وقع بين إصالة الطهارة استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في الطرف الذي ابتلى بتوارد الحالتين، نفس ذاك التعارض تعارضه ليس منحصرا باستصحاب النجاسة التي جرى في نفس ذاك الطرف، بل يكون تعارضه في نفس الوقت مع إصالة الطهارة التي استصحاب الطهارة الذي يجري في هذا الطرف. فيكون في الحقيقة التعارض بين إصالة استصحاب طهارة وفي مقابله استصحاب طهارة أخرى تعارضه واستصحاب نجاسة أيضا تعارضه. وعندنا ثلاث استصحابات، عندنا ثلاث استصحابات، استصحابان في طرف واستصحاب في طرف، بلي كلها استصحاب. غضبنا النظر عن الأصول الأخرى، الآن احنا قطعنا النظر عن الأصول الأخرى، نحن ما نريد نتمسك بأصول أخرى حتى يدخل في الحالات السابقة. الآن نفترض أنه ما عندنا أصول أخرى، عندنا استصحاب، ثلاث استصحابات، عندنا استصحاب طهارة واستصحاب نجاسة في طرف، وعندنا استصحاب طهارة فقط في طرف. نقول بأنه لما نعمل التساقط أولا بين استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة في هذا الطرف حتى نقول بعد ذلك بأن استصحاب الطهارة في الطرف الآخر سلمت عن المعارض، في حين أن بالإمكان أن نقول من أول الأمر أنه وقع التعارض بين استصحاب الطهارة في الطرف الذي يوجد فيه توارد حالتين، هذا الاستصحاب الطهارة ابتلى بمعارضين في آن واحد، أحد معارضيه هو استصحاب النجاسة الذي جرى في نفس الطرف، ومعارضه الآخر هو استصحاب الطهارة الذي جرى في الطرف الآخر من العلم الإجمالي. إذن فاستصحاب الطهارة في الطرف الذي يوجد فيه توارد حالتين قد ابتلى بأصلين باستصحابين معارضين له في آن واحد، ويؤدي إلى سقوط همام معا في لأجل معارضته. فهذا استصحاب الطهارة يتعارض مع استصحاب مع الاستصحابين الآخرين في آن واحد في آن واحد. إذن فالاستصحابات الثلاثة كلها تتساقط، وهذا التعارض يسمى بالتعارض الثلاثي، ثلاثي الأطراف. هذا التعارض من أحد طرفي تعارض استصحاب واحد، وفي الطرف الآخر استصحابان، وهذان الاستصحابان في نفس الوقت يعارضان هذا الاستصحاب، فيقع التعارض فيها جميعا وتتساقط كلها، تسقط كل هذه الاستصحابات الثلاثة تسقط. فإذا يبدو توجد في هذه الحالة نظريتان. نظرية تقول بأن استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة يتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى استصحاب الطهارة في الطرف الآخر، ونظرية أخرى تقول بأن الاستصحابات الثلاثة كلها تتعارض وتتساقط. والسيد الشيخ رضوان الله عليه هنا ما يعطي نتيجة نهائية، يقول بأن هو لتعميق الفكرة يظل إلى مرحلة علمية أعلى. يبقى أحد طرفي صالة الطهارة يبقى سليما عن النجاسة سليما عن المعارض، إحدى صالتين الطهارتين. هنا يبتلي بمشكلة أنه إصالة الطهارة في الطرفين بدليل واحد، هذا دليل واحد يصير مجمل، ويبقى استصحاب النجاسة يبقى سليما عن المعارض. حسب ما أعرف ماذا مضى، لكن حسب هذا المثال الذي الآن أنت مثلت به، هذا المثال ما دام افترضت أن إصالة الطهارة تجري في كلا الطرفين وأحد الطرفين فيه استصحاب نجاسة، إصالة الطهارة في الطرفين مبتلى دليلهما مشترك، فمبتلى بالإجمال، فاستصحاب النجاسة سيبقى سليما عن المعارض. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز. الأصل المؤمن في أحد الطرفين، يعني هذا الأصل المؤمن هو بطبعه يجري في كلا الطرفين، هو بطبعه يريد أن يجري في كلا الطرفين، لولا التعارض لكان يجري في يصلح جريانه في هذا الطرف كما يصلح جريانه في ذاك الطرف، لكنه في أحد الطرفين مبتلى في نفسه في مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. أما هذا الأصل المؤمن في الطرف الآخر غير مبتلى بأصل منجز معارض له. وأيضا هذه الشبهة تجري شبهة أن هذا استصحاب الطهارة الذي مبتلى باستصحاب نجاسة في نفس الوقت في عرض واحد مبتلى بإصالة بالتعارض مع إصالة الطهارة في ذاك الطرف، يعني نفس الشبهة نفس الإشكال أيضا يجري عليه. أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا، يعني أحد الطرفين هم هو مجرى لاستصحاب الطهارة وهم مجرى لاستصحاب النجاسة لتوارد الحالتين عليه، لأن حالته السابقة مرت بالطهارة والنجاسة معا ولا نعرف المتقدم عن المتأخر، مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعني المبتلى باستصحاب النجاسة في نفس مورده، هذا استصحاب الطهارة يعارض استصحابين في وقت واحد، أحدهما استصحاب النجاسة في نفس مورده والآخر استصحاب الطهارة في المورد الآخر. فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد فتتساقط كلها، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات، في هذه الحالات الثلاثة الآن احنا ذكرنا ثلاث حالات مما قد يقال فيها بجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. في هذه الحالات الثلاثة تظهر ثمرة الاختلاف بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، والقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فعلى القول بالاقتضاء يتم ما ذكرنا في هذه الحالات الثلاث من أن الأصل العملي يجري في أحد الطرفين دون الآخر. أما على القول بالعلية فلا يتم ذلك، لأنه حتى وإن بقي سليما عن المعارض، حتى وإن بقي الأصل العملي سليما عن المعارض، نفس العلم الإجمالي يمنعه عن الجريان، يمنع الأصل المؤمن عن الجريان ولو في طرف واحد، لأن العلم الإجمالي حسب نظرية العلية علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذن حتى في طرف واحد لا يمكن إجراء الأصل المؤمن حتى إذا سلم عن المعارض. فهذه هي الثمرة العملية للاختلاف بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأن جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض إنما يتم بناء على القول بالاقتضاء ولا يتم بناء على القول بالعلية. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي، الخلاصة، خلاصة البحث إلى حد الآن، أن العلم الإجمالي تستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا مسلم، وتستدعي وجوب الموافقة القطعية أيضا فيما إذا تعارضت الأصول. أما إذا جاء الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض يصح جريان الأصل المؤمن فلا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. إذن فبما أننا رفضنا القول بالعلية فإذن نقول بأنه هذا العلم الإجمالي إنما يستدعي حرمة المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة القطعية فهذا لأجل منجزية الاحتمالات. فإذا تساقطت الأصول المؤمنة في احتمالات الأطراف انتهينا إلى وجوب الموافقة القطعية. وأما إذا لم تتساقط الأصول العملية بل جرى الأصل العملي في بعض الأطراف بدون معارض فأمكن التمسك بالأصل العملي في بعض الأطراف إن بقي بلا معارض، وحينئذ لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. لاحظوا، يقول: وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي. إذا تساقطت الأصول المؤمنة فالاحتمال يظل منجزا، لتنجز الاحتمال في كل شبهة، يعني في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي بعد بقائها بلا مؤمن شرعي، وفقا لمسلك حق الطاعة. أما بناء على مسلك القوم قلنا بأنهم سيتحيرون في تفسير الوصول إلى وجوب الموافقة القطعية، لأنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان المفروض بهم أن يقولوا بأن قبح العقاب بلا بيان يجري في أحد الطرفين، يعني في أكثر من الجامع، المقدار الزائد عن الجامع مشكوك، فالمفروض أنه بمقدار الجامع يتنجز، أما أكثر من الجامع المفروض يتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسب مبانيهم. أما على حسب مبنانا نحن، مبنى مسلك حق الطاعة، فنقول بأن كل احتمال في الطرفين منجزون بعد تساقط الأصول الشرعية، بل وفقا لمسلك حق الطاعة. وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. يقول: بمعنى من المعاني نستطيع أن نسند وجوب الموافقة القطعية إلى العلم الإجمالي، وذلك بمعنى أن العلم الإجمالي هو الذي سبب تساقط الأصول، وإلا لولا العلم الإجمالي لما كانت الأصول المؤمنة تتعارض فيما بينها، إنما تعارضت الأصول المؤمنة فيما بينها لأنها تؤدي إلى مخالفة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. إذن فالعلم الإجمالي هو الذي سبب وقوع التعارض والتساقط بين الأصول المؤمنة، وبالتالي ظلت الاحتمالات في الأطراف بدون مؤمن. إذن فالمنجزية وإن كانت للاحتمالات، هذه الاحتمالات هي التي نجزت علينا التكليف في الأطراف، لكنه ببركة التساقط الذي حصل بين الأصول المؤمنة، وهذا التساقط إنما حصل بسبب العلم الإجمالي. إذن بهذا المعنى نستطيع أن نقول بأن الوجوب توصلنا إلى وجوب الموافقة القطعية ببركة العلم الإجمالي، يعني النتيجة توافقت مع الاقتضاء، لكنه إحنا أصلا مبنانا خارج عن الاختلاف بين العلية والاقتضاء، لكنه من حيث النتيجة اتحد رأينا مع رأي القائلين بالاقتضاء، لكنه من حيث المبنى خارج عن هذا النزاع، لأنه أساسا نحن نرى بأن الاحتمال يكفي للتنجيز ولا حاجة إلى تنجيز العلم الإجمالي. يقول بحيث إن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو الذي سبب تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، فيعتبر تنجيز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين. بالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا فرق بين أن يكون العلم الإجمالي بتكليفا من نوع واحد في أحد الطرفين، كما كنا نمثل له إلى حد الآن النجاسة في أحد الطرفين، أو الحدث في أحد الطرفين وما شابه، أو الوجوب في أحد الطرفين، إما وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، هذا أيضا وجوب، والوجوب من نوع واحد. لا فرق بين أن يكون هكذا وبين أن يكون طرفا العلم الإجمالي من حكمين مختلفين، لكننا نعلم إجمالا بصدق أحدهما، وجوب شيء أو حرمة شيء آخر. لو علمنا إجمالا أنه إما يجب علينا كذا أو يحرم علينا كذا، يعني فعلان مختلفان لا فعل واحد، إذا كان في فعل واحد هذا يصير دوار الأمر بين المحذورين، في فعل واحد إذا شككنا أنه هل هو واجب أو حرام هذا دوار الأمر بين المحذورين، وهذا سيأتي حكمه مستقلا، سنبحثه مستقلا. الآن يقصد ما إذا كان هناك فعلان، علمنا إجمالا بأن بوجوب أحد الفعلين أو حرمة الفعل الآخر، إما هذا الفعل واجب أو ذاك الفعل حرام. ففي هذه الحالة افرضوا مثلا لو علم إجمالا بزوجية إحدى المرأتين، إحدى المرأتين له، إما هذه المرأة زوجته أو ذاك تلك المرأة زوجته، فيجب عليه إما الإنفاق على هذه أو حرمة مقاربة تلك. إن كانت هذه زوجته فيجب عليه الإنفاق عليها، وإن كانت تلك فيحرم عليه، لا هذا هم يصير محذورين، دور المحذورين في فعل واحد، لأنه بالنسبة إلى المرأة الواحدة بل إما يجب الإنفاق عليها أو يحرم مقاربتها، بل لا حتى بالنسبة إلى هذه المرأة الواحدة فعلان تجاه مرأة واحدة، لأن هذه المرأة الواحدة إما هي زوجته أو تلك، فإما يجب عليه إن كانت زوجته فيجب عليه إنفاق عليها، وإن لم تكن زوجته يحرم عليه مقاربتها. فهذا صار علم إجمالي بين وجوب الإنفاق وحرمة المقاربة، ولا حاجة إلى افتراض مرأتين، لا مرأة واحدة، مرأة واحدة لو شك فيها أنها هل هي زوجته أو ليست زوجته، فعندئذ إن كانت زوجته فيجب عليه الإنفاق عليها، وإن كانت ليست زوجته فيحرم مقاربتها. فهنا يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه الإنفاق عليها أو يحرم عليه مقاربتها. هذا مثال لهذه الحالة. بلي أي من حيث الزوجية شاك، لكن من حيث الأحكام المترتبة على الزوجية علم إجمالي يحفظ. من حيث أصل الزوجية شاك، لكن من حيث الأحكام المترتبة على الزوجية سيحصل علم إجمالي، لأنه لا يخلو الأمر في الواقع إما هي زوجته أو ليست زوجته، صحيح أو لا؟ إما هي زوجته في الواقع أو ليست زوجته. وإن كان هذا شك، هذا الشك لولا الأحكام المترتبة عليه شك بدوي أنه زوجته أو ليست زوجته، لكن على فرض أن تكون زوجته فيجب عليه إنفاقها، الإنفاق عليها، وعلى فرض أنها ليست زوجته يحرم عليه مقاربتها. وبالتالي يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه الإنفاق عليها أو يحرم عليه مقاربتها. فهذا علم إجمالي منجز، علم إجمالي منجز. بني لاحظوا العبارة، يقول: ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر، كما لا فرق. بعد كافي، والحمد لله رب العالمين.